طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، درب لك أن تقطعه ومسير يلزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتلي ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد، فالطريق هو ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة.
قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
إذا كنت ممن يسهل عليهم العطاء ولا يؤلمهم البذل فأنت سخي، وإن كنت ممن يعطون الأكثر ويبقون لأنفسهم فأنت جواد، أما إن كنت ممن يعطون الآخرين مع حاجتك إلى ما أعطيت لكنك قدمت غيرك على نفسك فقد وصلت إلى مرتبة الإيثار.
عن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم من الزاد فجعلوه في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهؤلاء مني وأنا منهم، أو قال: فهم مني وأنا منهم. فما وراء هذه الفضيلة؟
والإيثار هو أن يقدم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه، وهو النهاية في الأخوة. قال ابن مسكوي: الإيثار هو فضيلة للنفس بها يكف الإنسان عن بعض حاجاته التي تخصه حتى يبذله لمن يستحقه.
قال عبد الله بن المبارك: سخاء النفس بالبذل أفضل من سخاء النفس عما في أيدي الناس. التعفف عما في أيدي الناس أولا، ثم إذا بذل فهذا أرقى. تتعفف عن أموال الناس ثم تبذل الخير، فالتعفف عن أموال الناس أول طريق الإيثار.
وهناك مراتب ثلاث متعلقة بالعطاء. أعلى هذه المراتب مرتبة الإيثار، لأنه يعطي الكثير ويبقي القليل. أما إذا أعطيت القليل وأبقيت الكثير فهذه منزلة هي أقل من منزلة الإيثار بكثير، اسمها السخاء. فإذا أعطيت بقدر ما أبقيت فهذا هو الجود.
يقول الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال ابن مسعود في قوله على حبه: هو أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر، فكانت نتيجة هذا الإيثار: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود متعب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه يسألهم الطعام، فأرسلت إليه: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فأرسل إلى أخرى فإذا بها ترسل إليه مرة ثانية وتقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. حتى أرسل إليهن كلهن فقالوا مثل ما قالت.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به الرجل حتى أتى به إلى رحله، وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت الصبيان.
المال للرجل الكريم ضرائع يبغي بها جلائل الأخطار، والناس شتى في الخلال، وخيرهم من كان ذا فضل وذا إيثار.
قال: فعلميهم بشيء، وإذا أرادوا أن يناموا فنوميهم، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج ونوهمه أن نأكل، ففعلوا ذلك، فعلم النبي بذلك فقال لهما: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة.
لقد قسم بعض العلماء الإيثار إلى مراتب ودرجات، فقد قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يحرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا، يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم.
أما كل سبب يعود عليك بصلاح قلبك وحالك ونفسك مع الله تبارك وتعالى فلا تؤثر به أحدا، فإن آثرت به أحدا فإنما تؤثر الدنيا على الآخرة وأنت لا تعلم.
والمرتبة الثانية إيثار رضا الله على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن. وإيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب البشر، وهي درجة الأنبياء وأعلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وأعلاها لأولي العزم منهم، وأعلاها لنبينا صلى الله عليه وسلم.
وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة يجنيها من اتصف بهذه الصفة، صفة الإيثار. فمن ذلك محبة الله عز وجل لهم، ومن ذلك أن الله عز وجل وعدهم بالجنة، ومن ذلك كمال الإيمان الذي باشر قلوبهم.
ومن أعظم الثمار والفوائد أن التحلي بخلق الإيثار فيه اقتداء بالحبيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن المؤثر يجني ثمار إيثاره في الدنيا قبل الآخرة، وذلك بمحبة الناس له وثناؤهم عليه، كما أنه يجني ثمار إيثاره بعد الموت بحسن الإحدوثة وجمال الذكر، فيكون بذلك قد أضاف عمرا إلى عمره.
والإيثار يقود المرء إلى غيره من الأخلاق الحسنة والخلال الحميدة، كالرحمة وحب الغير والسعي لنفع الناس، كما أنه يقوده إلى ترك جملة من الأخلاق السيئة والخلال الذميمة، كالبخل وحب النفس والأثرة والطمع وغير ذلك. الإيثار جالب للبركة في الطعام والمال والممتلكات. وجود الإيثار في المجتمع دليل على وجود حس التعاون والتكافل والمودة، وفقده من المجتمع دليل على خلوه من هذه الركائز المهمة في بناء مجتمعات مؤمنة قوية ومتكاتفة.
فبالإيثار تحصل الكفاية الاقتصادية والمادية في المجتمع المسلم، وكما تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الأسرة يكفي أسر مشردة لا تجد من يؤويها ومن يحملها ومن يطعمها ومن يسقيها.
وعن سهل بن سعد الساعدي قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيدي لك يا رسول الله لتلبسها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم معجبا بها فدخل، ثم خرج إلينا رسول الله وهي إزاره، فقال فلان أعطني إياها يا رسول الله ما أحسنها.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
فقال نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم ذهب وطواها ورجع بها إلي فأعطاها إلي، فقال له القوم ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، وسألته إياها قال ما سألته إياها لألبسها، وإنما صنعت ذلك لتكون كفني، فكانت كفنه.
وأفضل أنواع الإيثار وأعلاها منزلة وأرفعها قدرا، يقول عنها ابن القيم عليه رحمة الله والإيثار المتعلق بالخالق أجل من هذا، أي من الإيثار المتعلق بالخلق، وأفضل وهو إيثار رضاه على رضا غيره، وإيثار حبه على حب غيره، وإيثار خوفه ورجائه على خوف غيره ورجائه، وإيثار الذلة والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره، وكذلك إيثار الطلب منه والسؤال وإنزال الفاقات به على تعلق ذلك بغيره.
ولهذا النوع من الإيثار علامتان تدلان عليه لا بد أن تظهرا على مدعيه. الأولى أن يفعل كل ما أمر الله عز وجل به، حتى وإن كان ما أمر الله به مكروها إلى النفس شديدا ثقيلا عليها.
الثاني أن يترك ما يكرهه الله تعالى وينهى عنه، وإن كان محببا إليه تشتهيه نفسه وترغب فيه. يقول ابن القيم رحمه الله فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار.
ولأن هذا الإيثار صعب على النفس شديد عليها، فحري بالعبد أن يشمر عن ساعد الجد ليرتقي في هذه الصفة الكريمة وهذا الخلق الحميد، وأن يجتهد وأن يبالغ في أن يتصف بصفة الإيثار.
فإن ثمرة هذا في العاجل والآجل ليست تشبه ثمرة شيء من الأعمال، ويسير منه يرقى العبد به ما لا يرقى به غيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
أما النوع الثاني من الإيثار هو إيثار الخلق، وقد ذكر ابن القيم شروطا للإيثار المتعلق بالمخلوقين، منها أن لا يضيع على المؤثر وقته، وأن لا يتسبب في إفساد حاله،
أن لا يهضم له دينه، وأن لا يكون سببا في سد طريق خير على المؤثر، أن لا يمنع للمؤثر واردا.
وهذه أم من أمهات المؤمنين تعلمنا جميعا الإيثار. لما طعن عمر رضي الله عنه أرسل عبد الله بن عمر وقال: يا عبد الله، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة واستأذنها في أن أدفن مع صاحباي مع رسول الله وأبي بكر في حجرة عائشة. فذهب عبد الله بن عمر فدخل على عائشة وهي تبكي، فقال لها: يا أماه، إن أمير المؤمنين يستأذنك في أن يدفن مع صاحباه. فقالت رضي الله عنها: والله لقد استأثرت بهذا المكان نفسي، ولكني والله لأوثرن به عمر اليوم. فلما عاد عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال له عمر: يا عبد الله، إذا أنا مت فلا تدخلوني حجرة عائشة حتى تدخل عليها مرة ثانية، لعلها استحيت مني في حياتي فتعود في هذا الطلب، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست اليوم أميرا للمؤمنين. فذهب عبد الله بن عمر لما أخذ أبيه أباه عمر رضي الله عنه، فدخل على أم المؤمنين عائشة وقال لها: يا أماه، إن عمر بن الخطاب يستأذنك في أن يدفن مع صاحبه. قالت: ما لك يا عبد الله؟ قلت لك: والله لأوثرن به عمر اليوم. فقدم عبد الله بن عمر ودفن عمر بن الخطاب مع صاحبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله كنت أدخل حجرتي فأخلع ثيابي وأقول: هذا أبي وزوجي. فلما دفن عمر والله ما دخلت حجرتي إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، فإنها تستحيي من الأموات، تعلم نساء الأمة الحياء.
ويسهل عليك تحصيل الإيثار أن تعلم أن ما في يدك ملك لله جل وعلا. قال سبحانه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال: وآتوهم مما لله الذي آتاكم.
طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، ضرب لك أن تقطعه ومسير يلزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتلي ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد. فالطريق هو ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيله.